السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد هذا الانقطاع الطويل في هذه العطلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها معونة على طاعته، نبدأ في درسنا في جامع الترمذي رحمة الله تعالى عليه. وكنا وقفنا على نهاية أبواب الطهارة، فوقفنا على باب ما جاء في التيمم، وهو الحديث رقم 144، وسنستكمل إن شاء الله تعالى كتاب الطهارة في القريب العاجل بإذن الله تعالى وتوفيقه، ثم نبدأ في كتاب الصلاة إن أحيانا الله تعالى. كما جرت به عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التيمم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسٍ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة وابن عباس: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول. قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارًا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. هذا حديث حسن صحيح غريب.
بارك الله فيك. قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في التيمم، لم يحدد شيئا تفصيليا في هذا الباب، وإنما أطلق بأنه سيورد في هذا الباب ما يتعلق بالتيمم. ولهذا نجد الحديث الأول في اختلاف في معناها عن الحديث الثاني. أورد الترمذي رحمة الله تعالى عليه الحديث الأول فقال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس. وأبو حفص هذا هو عمرو بن علي ابن بحر ابن كنيز أبو حفص الفلاس البصري، ثقة حافظ أخرج له الجماعة كلهم يعني أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في سنة 49 و200، وهو إمام يكاد يعدل بعلي بن المديني، ولهذا كان بينه وبين علي بن المديني رحمة الله تعالى عليهما ما يكون في كثير من الأحيان بين الأقران، لأن هناك من يقدمه على علي بن المديني وهذا خطأ، فمكانة علي بن المديني أعلى من مكانة أبي حفص الفلاس وفي كل خير، ولكن بما أن هناك تفاضل بينهما وهما قرينان فإن الأقران في العادة يكون بينهما شيء من مثل هذا في الغالب. فعلى كل حال كل واحد منهما إمام رحمة الله تعالى عليهما. الفلاس يروي هذا الحديث عن يزيد ابن زريع، ويزيد هذا هو ابن زريع العيشي وكنيته أبو معاوية، وهو بصري، وهو ثقة ثبت قال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. ويقول أيضا: كل شيء رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبالي أن لا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديم، كان يأخذ الحديث بنية. وكان أبوه يعني زريع والد يزيد بن زريع واليا على الأبلة بلدة من البلدان، ولما مات خلف 500,000، ويبدو أنها 500,000 دينار. فتورع يزيد بن زريع رحمة الله تعالى عليه وكان معروفا بالورع، فما أخذ منها ولا حبة، وفي الرواية أيضا كان معروفا بذمه للتدليس الذي كان مشهورا في أهل البصرة، فكان يقول: التدليس كذب. وهو من أشهر وأحسن وأقوى من يروي عن سعيد بن أبي عروبة، وروايته عنه قديمة، لأن سعيد بن أبي عروبة الذي معنا في هذا الإسناد حصل له اختلاط، وهو سعيد بن أبي عروبة واسم أبي عروبة مهران، فهو سعيد بن مهران العدوي كنيته أبو النضر اليشكري مولاهم البصري، ثقة حافظ وصاحب تصانيف، إلا أنه أثر عنه التدليس وكان ممن اختلط، وهو من أثبت الناس في قتادة رحمه الله. وقد روى الجماعة كلهم لسعيد بن أبي عروبة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 56 و100، وقيل في سنة 57 و100. ورواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة قديمة، فإذا لا خوف من روايته في هذا الحديث لأنها من طريق يزيد بن زريع عنه. سعيد بن أبي عروبة يروي هذا الحديث هنا عن قتادة، وقتادة تقدم معنا أنه قتادة بن دعامة السدوسي، وكنيته أبو الخطاب، وهو بصري، وهو من الثقات الأثبات، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته في سنة 17 و100، وقيل في سنة 18 و100، وربما قيل غير ذلك. ولهذا يعبر بعضهم عن تاريخ وفاته بأنه توفي في سنة 17 و100. قتادة يروي هذا الحديث عن عزرة، ولقتادة شيخان ممن اسمه عزرة، ويقال ثلاثة، فأحدهم عزرة ابن تميم وهو متكلم فيه، والثاني عزرة ابن ثابت إن صح ذلك، والثالث الذي معنا في هذا الإسناد هو عزرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك الترمذي هنا، وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، ولذلك جعله الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة لأنه لم تتحدد سنة وفاته رحمه الله. عزرة يروي هذا الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولاهم، يعني أنه مولى لخزاعة الكوفي، ثقة روى له الجماعة، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني في طبقة الحسن البصري ومحمد بن سيرين رحم الله الجميع، وهو يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث. والصواب في عبد الرحمن بن أبزة أنه صحابي، لكن صحابي صغير، وهناك من جعله تابعياً، ولكن الصواب أنه صحابي، وقد جاء في الصحيح ما يدل على صحبته، ولهذا رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله ما ذهب إليه كثير من الأئمة من أنه صحابي. وكان عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه قد سكن الكوفة واستعمل عليها، يعني كان واليا على الكوفة. عبد الرحمن بن أبزة يروي هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وعمار من الصحابة المشهورين فلا داعي للإطالة بالتعريف به. عمار رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا فقه الحديث. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهو حديث روي عنها من طرق، منها طريق القاسم بن عبد الرحمن، ومنها طريق عروة بن الزبير، وغير ذلك من الطرق، وحديثها حديث مشهور وهو حديث طويل، أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى سفراته لإحدى الغزوات وفقدت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الغزوة عقدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالمكث والتمهل حتى تعثر عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك العقد، وفيما هم ينتظرون والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على في حجر عائشة رضي الله عنها، والناس يتأهبون للرحيل، ولكن حبستهم عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء أبوها أبو بكر رضي الله عنه فأخذ ينخس في خصرها ويعاتبها ويقول حبست الناس، فيؤلمها ذلك النخس، ولكن لم يمنعها من أن تتحرك أو تضطرب أو تتوجع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه في حجرها صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد في هذا الحديث، تقول رضي الله تعالى عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الناس على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ثم إنهم لما بعثوا البعير، يعني أقاموه من مكانه، وجدوا العقدة تحت البعير، يعني ما كان بعيدا، ولكن من المعلوم أن الله جل وعلا يقدر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقادير لأجل التشريع، فمشروعية التيمم كان سببه هذه الحادثة واحتباس الناس بسبب فقدان عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا العقد، حتى نفذ الماء الذي مع الناس فأنزل الله آية التيمم. من طريق الإمام مالك، أخرجه الإمام الشافعي في مسنده، وعبد الرزاق في مصنفه، وإسحاق بن راهوية في مسنده، والإمام أحمد في المسند، ومسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وهناك طرق في الصحيحين وغيرهما لهذا الحديث، فلا نطيل بذكره، فالحديث مشهور وحديث صحيح لا شك فيه ولا مرية. أما بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فبعض من يخرج ما يقول فيه الترمذي وفي الباب يذهبون إلى أن مقصود الترمذي بحديث ابن عباس هو حديث الرجل صاحب الشجة الذي شج رأسه وكان في غزاة وأصابته جنابة، فاستفتى بعض الصحابة فألزموه بالاغتسال، فاغتسل فتوفي من أثر البرد الذي أصابه، كز فمات رضي الله تعالى عنه. ولكن الحديث فيه مقال، والذي يظهر والله تعالى أعلم، طبعا الحديث في سنن وفي مسند الإمام أحمد، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس هذا هو مقصود الترمذي، وإنما مقصود الترمذي الحديث الذي أخرجه معنا في هذا الباب، وهو ما قال فيه: حدثنا يحيى ابن موسى. ويحيى ابن موسى، شيخ الترمذي هنا، هو يحيى ابن موسى ابن عبد ربه ابن سالم الحداني، كنيته أبو زكريا، وهو بلخي، وهو المعروف بلقب خت، يعني يقال يحيى خت، يعني يسميه المحدثون بهذا الاسم. فإذا جاءك في بعض الأسانيد حدثنا يحيى خت، فلا تظن أن هذا تصحيف، وإنما هذا لقب ليحيى هذا، وهو يحيى ابن موسى ابن عبد ربه هذا. يحيى من الثقات، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بالإضافة للترمذي هاهنا، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 40 و200، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بسنة. يحيى يروي هذا الحديث عن سعيد بن سليمان، وهو سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي، وسكن بغداد، وهو بزاز ويلقب بسعدوية، مشهور بهذا اللقب. وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة، وكان رحمه الله ممن عمر، فكانت ولادته في سنة 25 و100، وعاش 100 سنة، كانت وفاته في سنة 25 و200. سعيد بن سليمان يروي هذا الحديث عن هشيم بن بشير، وهشيم قد تقدم معنا ولا بأس من التذكير بترجمته، فهو هشيم بن بشير ابن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي. هشيم ثقة ثبت، لكنه معروف بالتدليس والإرسال الخفي، وقد أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وكانت ولادته في سنة 400، يعني 104، وتوفي في سنة 83 و100. هشيم يروي هذا الحديث عن محمد بن خالد القرشي، ومحمد هذا لم يروي عنه سوى هشيم، ولهذا قال عنه ابن القطان لا يعرف، والحافظ بن حجر اختار أنه مجهول فحكم عليه بالجهالة في تقريب التهذيب، ولم يروي لمحمد بن خالد هذا سوى الترمذي وأبو داود في كتاب المراسيل. وكما نلاحظ أن الترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح، فقد يقول قائل: ألا يستفاد من حكم الترمذي هذا التوثيق الضمني لمحمد بن خالد القرشي؟ فلماذا يحكم عليه بالجهالة؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن محمد بن خالد هذا مجهول الحال، لأنه روى عنه هشيم بن بشير والإسناد إليه صحيح، فعينه معروفة، ولكن بقيت جهالة حاله. إلا أن بعض الأئمة يرون أن من انفرد عنه راو واحد ولم يروي عنه غيره فإنه يكون مجهول العين، وهذا مذهب لبعض علماء الحديث. ولكن إذا جئنا للتحقق من هذه المسألة و نعيد القول الذي قلناه، وهو أن العبرة بصحة الإسناد إلى ذلك الراوي، فإذا صح الإسناد إليه فمعنى ذلك أننا تحققنا من وجوده في الوجود. لكن العلماء الذين يحكمون على الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد بجهالة العين، ليس مقصودهم نكران عينه في الوجود، ولكن يرون أن هذه مرتبة من مراتب الجهالة تلي الجهالة الأعلى وهي الإبهام. فإذا كان هناك راوي مبهم فهذا أعظم أنواع الجهالة، ويليه ما يسمونه مجهول العين الذي لا يلزم من ذلك نكران وجود عينه في الوجود، ولكن المقصود أنه بلغ حدا من الجهالة يسمونها جهالة العين، وهي أعلى من جهالة الحال ودون جهالة المبهم. فإذا عرف هذا الاصطلاح لبعض أهل العلم فلا بأس من الأخذ به عند من يرى ذلك، وعند من يريد أن يجعل الأمور أكثر وضوحا فإنه يقول: جهالة العين يلزم منها عدم التحقق من وجود عين هذا الراوي في الوجود، وهذا إنما يكون إذا كان الإسناد ضعيفا، فإننا ننزل هذا الراوي منزلة الحديث. فإذا كان عندنا حديث يروى بإسناد ضعيف فإننا لا نثبت ذلك الحديث لأجل ذلك الضعف. كذلك أيضا لا نثبت وجود عين هذا الراوي في الوجود إذا لم يكن لذكره وجود إلا بهذا الإسناد الضعيف، فإنه لم يتحقق لدينا أن الله خلق شخصا يقال له مثلا محمد بن خالد القرشي، هذا لو كان الإسناد إليه لا يصح، وإنما ينبغي أن يكون هذا في الرواة الذين يكون في الإسناد ضعف إليهم، هؤلاء هم الذين يمكن أن يكونوا مجهولي العين. فلهذا أنا أختار أن مثل هذا الراوي ينبغي أن يقال عنه إنه مجهول الحال، وهذا مذهب لبعض أهل العلم وذاك مذهب آخر، ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليراجع شرح العلل، شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب رحمة الله تعالى عليه. محمد بن خالد هذا لا يظهر لي أنه هو علة الحديث، وإنما علة الحديث من فوقه، وقد نعجب من ذلك. فدعونا نقف وقفة مع داود بن الحسين. داود بن الحسين هذا هو القرشي مولاهم، كنيته أبو سليمان، وهو مدني، وهو مولى لعمر بن عثمان بن عفان. داود هذا ثقة، اللهم إلا في روايته عن عكرمة مولى ابن عباس، فإن روايته عن عكرمة منكرة كما ذهب إلى ذلك علي بن المديني وأبو داود وغيرهما. وقد رمي داود بن الحسين أيضا برأي الخوارج، فهو من التابعين الذين قدح فيهم بأنهم على رأي الخوارج، والله أعلم هل كان تأثره بعكرمة أو بغير ذلك. فعكرمة مولى ابن عباس، هو عكرمة أبو عبد الله البربري، هو ممن رمي برأي الخوارج، وهذا لا يستغرب لأن الخارجية كانت في البربر منتشرة إلا بعد أن فشت السنة بعد ذلك، لكن في صدر الإسلام كانت الخارجية منتشرة فيهم جدا. أعود للكلام على رواية داود بن الحسين عن عكرمة. فداود أخرج له البخاري في صحيحه، وعكرمة أيضا أخرج له البخاري في صحيحه، فهل يمكن أن يقال عن مثل هذا الإسناد إنه صحيح على شرط البخاري لأن داود ثقة وعكرمة ثقة وهما ممن أخرج لهما البخاري؟ نقول إن البخاري رحمة الله تعالى عليه لم يخرج لداود بن الحسين عن عكرمة شيئا، ولهذا يخطئ من يحكم على مثل هذا الإسناد بأنه صحيح على شرط البخاري. فهل هناك من يحكم بمثل هذا الحكم؟ أقول نعم، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك يخرج بعض الأحاديث من هذا الطريق ويحكم على الحديث بأنه صحيح على شرط البخاري، مثل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، أخرجه الحاكم من طريق داود بن الحسين عن عكرمة ثم حكم على الحديث بأنه صحيح على شرط البخاري. وهذا الذي ينبه عليه علماء الحديث المصطلح حينما يتكلمون على مراتب الصحيح، فمنها ما كان على شرط البخاري ومسلم، ومنها ما هو على شرط البخاري، ومنها ما هو على شرط مسلم، ومنها ما هو صحيح وليس على شرط واحد منهما. لكن وهم يتكلمون على الشرط يقولون لا بد في الحكم على الحديث بأنه على شرط البخاري ومسلم أن يكون ذلك على الاتفاق والإفراد. فما معنى على الاتفاق والإفراد؟ أما على الإفراد فالمقصود أن يكون البخاري ومسلم قد أخرج كل واحد منهما لكل واحد من أعيان هؤلاء الرواة، مثل ما نقول هنا إن البخاري أخرج لداود وأخرج لعكرمة، فإذا على الإفراد الشرط موجود، يعني البخاري أخرج لهذا وأخرج لهذا، لكن هل أخرج لهما على الاتفاق؟ فما المقصود بالاتفاق؟ المقصود صورة الإسناد، يعني هل أخرج لداود عن عكرمة؟ الجواب لا. إذن لا يكون على شرط البخاري إلا إذا كانت صورة الإسناد موجودة، وهذه من الأمور المهمة التي قد يغفل عنها بعض الناس، فلا بد من التنبيه عليها. ومن هنا نستطيع أن نحكم على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، لأنه من رواية داود عن عكرمة، وهذه الرواية ضعيفة على أقل أحوالها، وربما حكم عليها بالنكارة. من أهل العلم كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغيره أيضا ممن يخرجون لهذا الحديث، من يقول إننا لم نجد من أخرج هذا الحديث غير الترمذي. وأقول بلى، قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، لكن من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم هذا معروف بأنه متهم، فمتابعته لمحمد بن خالد لا تفيد، لأن إبراهيم هذا أخرج هذا روى هذا الحديث عند عبد الرزاق عن داود بن الحصين نفسه، فهي متابعة لمحمد بن خالد القرشي، لكن متابعة لا يفرح بها، لأن إبراهيم بن محمد هذا متهم بالكذب، وهو شيخ لعبد الرزاق كما أنه شيخ للإمام الشافعي. الرواية عند عبد الرزاق جاءت هكذا: عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: التيمم للوجه والكفين. وهذه رواية مختصرة، ولكنها هي عين هذه الرواية التي عند الترمذي، إلا أن الترمذي أوردها مطولة. معنى هذه الرواية ليس منكرا، فمعناها صحيح كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في فقه الحديث، لكن المقصود ثبوت هذا الحديث عن ابن عباس، هل يثبت أو لا؟ ما دام أنه لم يأتي إلا بهذا الإسناد فإنه لا يثبت بمثل هذا، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو حديث ابن عباس، وهو الحديث الثاني في هذا الباب الذي أشار إليه الترمذي. نعود لاستكمال بقية كلام الترمذي. قال: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه. أقول بالنسبة لحديث عمار رضي الله تعالى عنه هذا، من حيث التخريج عرفنا أنه عند الترمذي من رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة، ومن طريق يزيد بن زريع أخرجه أبو داود في سننه، والبزار في مسنده، والنسائي في سننه الكبرى، وأبو يعلى في مسنده، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده أيضا، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني في سننه، كلهم أخرجوه من طريق يزيد. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن علية، وأخرجه كذلك الطحاوي والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما ابن علية وعبد الوهاب بن عطاء يرويانه عن سعيد بن أبي عروبة، يعني أنهما تابعا يزيد ابن زريع في هذا الحديث. وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبزار في مسنده، وابن الجارود في المنتقى، وابن المنذر في كتاب الأوسط، والشاشي في مسنده، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الأوسط، والدارقطني في سننه، كلهم رووا هذا الحديث من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة، يعني أن الحديث يرويه عن قتادة اثنان: سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار. أصل الحديث موجود في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبزة، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبزة من طريق ابنه سعيد الذي معنا هنا، ومن طريق ذر المرهبي أيضا، كلا روايتين في الصحيح، كلاهما يرويان هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين حينما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: انظر ما تقول يا عمار، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه نسي هذه الحادثة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث بهذا. فقال: بل نوليك ما توليت. هذا الحديث في الصحيحين، فهو أصل حديث عمار بن ياسر، ولذلك يقول الترمذي: وقد روي عن عمار من غير وجه، يعني هذه بعض طرق هذا الحديث عن عمار، فهو حديث صحيح. فقول الترمذي هنا عن هذه الرواية حسن صحيح، نعم، كما نلاحظ أن الإسناد صحيح لا مطعن فيه بحمد الله، وإن لم يخرج بهذا السياق في الصحيحين، لكن الرواية التي ذكرتها تؤيد هذا المعنى، والله تعالى أعلم. قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول، قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي، والحسن يعني الحسن البصري، قالوا: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول سفيان، يعني الثوري، ومالك وابن المبارك والشافعي. قال: وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه، يعني أنه روي عن عمار من غير وجه أنه قال أن التيمم للوجه والكفين. فصياغة الترمذي للعبارة قد توهم، فبعض الناس يقول: كيف يقول أنه قال للوجه والكفين من غير وجه؟ ليس المقصود من غير وجه يعني الوجه المعتبر، إنما مقصوده الطريق، يعني أنه روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال للوجه والكفين من غير طريق، يعني من طرق أخرى. قال: وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وغيرهم، كلهم رووه من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب. فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. هذا الحديث صححه بعض الأئمة كابن حبان، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، ولكن هناك اختلاف بين الأئمة في تصحيح هذا الحديث أو تضعيفه، مثل ما أشار إليه الترمذي هنا قال: فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط، يعني بعض أهل العلم يضعف حديث الباب بحديث التيمم إلى المناكب والآباط، وبعضهم يعكس فيضعف حديث التيمم إلى المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم، إسحاق هو إسحاق بن راهوية، حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عماراً لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، يعني للوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسحاق بن راهوية رحمه الله يذهب إلى الجمع بين الحديثين فيرى قبول هذا الحديث وذاك الحديث ويقول لا تعارض، فإن التيمم إلى المناكب والآباط لم يسنده عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فعلنا هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتيمم للوجه والكفين، يعني لا يتجاوز التيمم الكفين، فمن يتيمم إلى الآباط فإن هذا زيادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى أن هذا الحديث من الأحاديث التي فيها اضطراب ويعله بما ثبت وصح عن عمار رضي الله تعالى عنه. الحديث كما في إحدى طرقه في مسند الإمام أحمد هكذا من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر أبي اليقظان أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعودات، فدخل عليها أبو بكر فقال إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا لوجوهنا وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط. من يعل هذا الحديث بالاضطراب لأن هناك من يرويه هكذا كما في مسند الإمام أحمد من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار، وهناك من يجعله من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار، فهذا من الاختلاف الإسنادي. ومن العلل المتنية لهذا الحديث أنه صار يذكر قصة عائشة رضي الله تعالى عنها المخرجة في الصحيحين كما أشرت إليه سابقا، وفي هذا من الزيادة التي لم ترد في الصحيحين ما تجدونها، لأن الذي وجد في الصحيحين نزول آية التيمم فقط وليس فيه مثل هذه الصفة التي ذكرت هاهنا. لكن بعض أهل العلم حاول الإجابة، فمنهم من قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، يعني التيمم إلى المناكب والآباط، هذا قول قيل لمحاولة الجمع، هذا ذكره الشافعي رحمه الله وأبو بكر الأثرم وغيرهما من العلماء، قالوا إن التيمم إلى الآباط إن كان وقع ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. فهذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. مما يقوي الرواية التي في الصحيحين التي فيها الاقتصار على الوجه والكفين، يعني حادثة عمار مع عمر بن الخطاب، كون عمار رضي الله تعالى عنه كان يفتي بهذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وراوي الحديث أعرف بالمراد منه ولا سيما إذا كان من الصحابة المجتهدين كعمار رضي الله تعالى عنه. فلو كان هذا الحديث صحيحا عنه وهو التيمم إلى المناكب والآباط لما كان عمار يفتي بأن التيمم للوجه والكفين، ففتواه بخلاف تلك الرواية. فهذه على طريقة من يعل من أهل العلم الحديث بمخالفة الراوي لذلك الحديث في فتوى. هذا مسلك لبعض الفقهاء، ولكن تطبيقاتهم فيه قد تختلف عن تطبيقات المحدثين، والأولى أن يسار في ذلك على طريقة المحدثين، لأنه إذا صح السند فلا ينبغي أن يضرب هذا الحديث بذاك الحديث، وإنما ينبغي أن يسلك مسلك الجمع إلا إذا لم يمكن الجمع. وللمحدثين في هذا شفوف نظر، لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث بعض التطبيقات التي تدلنا على هذا بشكل أوضح. هناك من الأقوال التي قيلت في هذا، قالوا أن يكون ذلك وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه الاجتهاد قبل معرفتهم للصفة المشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لما نزلت آية التيمم الصحابة اجتهدوا فطبقوا ذلك حتى عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا يمكن يلتقي مع القول السابق بأنه منسوخ، وإن كان الوقت أو الفارق الزمني بينهما ضئيلا، لكن معروف بأن النسخ هو وجود حديث متأخر على معارض لحديث متقدم، فيؤخذ بالحديث المتأخر على اعتبار أنه ناسخ للحديث المتقدم. يقول ابن عبد البر رحمه الله في هذا: يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب أخذ بظاهر الكلام وما تقتضيه اللغة من عموم لفظ الأيدي، ثم أحكمت الأمور بعد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالتيمم إلى المرفقين. ويقول ابن الجوزي: وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، يعني معنى كلام ابن الجوزي أخذه من كلام إسحاق بن راهوية، يقول ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن رجب رحمه الله يقول: وعلى تقدير صحته، يعني حديث التيمم إلى المناكب والآباط، ففي الجواب عنه وجهان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية لظنهم أن اليد عند الإطلاق تشمل الكفين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطاً كما تمعك عمار بالأرض للجنابة وظن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بفعله وقوله التيمم للوجه والكفين، فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمار راوي الحديث فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين. طيب، الكلام على كل حال في هذا يطول، لكن هذا من أجود ما يمكن أن يوجه به حديث عمار. إذن نخلص بأن الحديث عند من يصححه فإنه لا إشكال في متنه، فيمكن أن يوجه بهذا التوجيه، وعند من يعل الحديث بمعارضته لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ووجود هذه الألفاظ التي لم ترد في ذلك الحديث وبوجود اختلاف الإسنادي وبالإشكال المتني أيضاً، خاصة مخالفة الحديث لفتوى عمار، فإن هؤلاء يعلون الحديث بالرغم من أن رجال الإسناد ثقات، ولكن لعل الزهري رحمه الله لم يضبط هذا الحديث، وإلا فمخرج الحديث ثابت عن الزهري، لأنه رواه عن الزهري عدد منهم الإمام مالك وعمرو بن دينار وغيرهم، لكن يمكن أن يكون الزهري لم يضبط هذا الحديث، والله تعالى أعلم بذلك. أما ما يتعلق بفقه المسألة فنقول إن حديث الباب يتعلق بعدد الضربات كما لاحظناه من كلام الترمذي وسياقه للخلاف لخلاف أهل العلم في هذه المسألة. فنقول إن العلماء اختلفوا في كيفية الضرب والمسح في التيمم، فمنهم من ذهب إلى أن التيمم ضربتان في الأرض، ضربة يمسح بهما وجهه وضربة يمسح بهما يديه إلى المرفقين، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية. وهناك من قال التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو أشهر القولين عن الأوزاعي رحمه الله. وهناك من قال الضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فرض، والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة، وهذا قول عند المالكية ويبدو أنه أشهر من القول السابق. وهناك من قال بمسح اليدين إلى الآباط، وهذا هو مذهب الزهري، ويروي فيه هذا الحديث من روايته لحديث عمار، وقد تبنى الزهري رحمه الله هذا المذهب، ولكنه لم يوافق عليه من قبل باقي أهل العلم. وهناك من قال تيمم ضربتان يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قال به ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن حي، لكن الحافظ بن عبد البر يقول وما أعلم قال ذلك غيرهما. وهناك من قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا قول آخر للأوزاعي رحمه الله، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة. هذه تقريبا أهم الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. فما هي الأدلة التي استدل بها من قال إن التيمم ضربتان؟ استدل من يرى أن التيمم ضربتان بما رواه أبو داود وغيره من حديث محمد بن ثابت العبدي يرويه عن نافع مولى ابن عمر قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس، فقضى ابن عمر حاجته، فكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول، يعني الذي خرج هو النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، يعني سلم عليه الرجل فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. هذا الحديث بهذه الصفة أعله أهل العلم بأن محمد بن ثابت العبدي هذا ضعيف، وقد تفرد برفع الحديث عن نافع، والصواب أن الحديث موقوف على ابن عمر، ولهذا أنكر رفعه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم من أهل العلم. إذن الصواب في هذه الرواية أنها رواية موقوفة. الكلام على هذا يعني لا داعي من الإطالة فيه، ففيه كلام طويل لأهل العلم وفي تخريجه، ولكن الخلاصة هي ما ذكرتها لكم من إعلال هذا الحديث بالوقف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد جاء من طرق كثيرة موقوفا عليه، كلهم يروونه عن نافع. من هذه الطرق رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عند عبد الرزاق وعند ابن المنذر، ورواية محمد بن عجلان عند عبد الرزاق أيضا، ورواية عبد الكريم الجزري، ورواية عبد الله بن عمر وإن كان متكلما فيه لكنه وافق الباقين، رواية يونس بن عبيد عند الدارقطني والبيهقي، ورواية الإمام مالك في الموطأ وغيرهم، كلهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه. وهذا يدل فعلا على أن من روى هذا الحديث مرفوعا فإنه قد أخطأ في روايته تلك. وهذه هي خلاصة هذا الحديث الذي هو من أقوى ما يستدل به من يرى أن التيمم ضربتان. ثمة حديث آخر أيضا يستدلون به، وهو ما رواه عزرة ابن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن الصواب في هذا الحديث أيضا أنه موقوف كما رجح ذلك الدارقطني، وفيه أيضا كلام طويل لا أطيل به لضيق الوقت، ولكن هذه هي الخلاصة أن الصواب وقف هذا على جابر رضي الله تعالى عنه، ومن رفعه فإنه أخطأ في رفعه لهذه الرواية. أما من الذي رواه موقوفا، لأن الذي رواه مرفوعا عن عزرة مثل حرمي بن عمارة وغيره، وأما الذين رووه موقوفا فمنهم وكيع بن الجراح عند ابن أبي شيبة، ومنهم عبد الله بن المبارك عند ابن المنذر في الأوسط، وغيرهما هناك عند الطحاوي أيضا بعض الطرق الأخرى. فكل هؤلاء يروونه عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر أنه ضرب بيديه الأرض ضربة فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين. فهذا موقوف على جابر، وهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، فلا يقاوم الحديث المرفوع الذي هو حديث عمار كما تقدم معنا. فيه دليل ثالث أيضا مما استدلوا به، وهو ما رواه الطحاوي من طريق الربيع بن بدر قال: حدثنا أبي عن جدي عن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لي: يا أسلع قم فارجل لنا. قلت: يا رسول الله، أصابتني بعدك جنابة. فسكت حتى أتاه جبريل بآية التيمم، فقال لي: يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما. فلما انتهينا إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل. هذا الحديث حديث منكر، وقصة نزول آية التيمم مشهورة في الصحيحين كما تقدم معنا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما كونها جاءت في مثل هذه الحادثة فهذا ليس بصحيح، وهذا من أقوى ما يمكن أن يعل به هذا الحديث. والحديث أيضا رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما كما رواه الطحاوي رحمه الله الجميع. أما بالنسبة لما يمكن أن يعل به هذا الحديث ففي إسناده الربيع بن بدر، وخلاصة حاله أنه متروك الحديث، فروايته هذه لا تسوى شيئا. من الأدلة أيضا التي استدلوا بها يعني في قصة أبي الجهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين إلا أنه عند البخاري موصول وعند مسلم هو الحديث الوحيد الذي تقرر أنه معلق في صحيح مسلم، حديث أبي جهيم بن الحارث مشهور، لكن جاء في إحدى طرقه عند الدارقطني من طريق أبي صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي. الدليل الرابع الذي استدل به من يرى أن التيمم ضربتان ما رواه الدارقطني في حديث أبي جهيم بن الحارث. الدارقطني أخرجه من طريق محمد بن إسحاق وهو الصاغاني عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث بن سعد قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وذراعيه ثم رد عليه السلام. فذكر الذراعين في هذا الحديث ليس بالمحفوظ، وهذا الحديث اختلف فيه على أبي صالح في ذكر هذه الزيادة. والحديث في صحيح البخاري من طريق الليث بن سعد، وليست فيه هذه الزيادة التي يمكن أن يستدل بها من يرى أن التيمم ضربتان، وإنما الحديث الذي في الصحيحين كما قلت وفيه تسميته أبو الجهيم وليس أبا الجهم، ولعله يقال له هذا وهذا والله تعالى أعلم. فلعل الإشكال هنا إما من محمد بن إسحاق الصاغاني أو لعله من عبد الله بن صالح، لكن عبد الله بن صالح ورد عنه الحديث أيضا على وجه آخر، وعبد الله بن صالح لا شك أنه متكلم فيه، فقد يكون أنه هو سبب مثل هذا الاختلاف والله تعالى أعلم، لأن الصاغاني من الثقات الأثبات. وعلى كل حال فليس هناك في الحقيقة حديث يصح في ذكر أن التيمم ضربتان، فكل الأحاديث التي تروى في هذا كلها أحاديث معلولة، وفيه بلا شك كلام كثير في هذا، ولكن لعل ما تقدم يكفي إن شاء الله تعالى. طيب، ما الذي استدل به من يرى أن التيمم ضربة واحدة؟ أول ما استدلوا به الآية، وهي قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ومحل الدلالة ذكر اليد، قالوا ذكر اليد هكذا بالإطلاق ولم تقيد بشيء، ولو كان هناك تقييد لذكر كما في قوله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. ففي الوضوء قيدت اليد أو قيد غسل اليد إلى المرافق، فلو كان هنا تقييد لذكر يعني إما إلى المناكب أو نحو ذلك. طيب كيف يمكن أن يكون الاستدلال بالآية في هذا؟ لأن اليد يمكن أن يستدل بها من يرى كذا أو من يرى كذا. قالوا لا، اليد عند الإطلاق إذا أطلقت يراد بها الكف، بدليل قول الله جل وعلا في الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقد انعقد الإجماع على أن القطع إنما هو إلى الكوعين فلا يتجاوز ذلك، وهذا الإجماع نقله ابن عبد البر رحمه الله تعالى. يقول: وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين جائز ولم يرى بلوغ المرفقين واجبا ظاهر قوله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يقل إلى المرفقين وما كان ربك نسيا، فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد لأنه اليقين، وما عدا ذلك شك. لا شك أن الكف هذه مجمع عليها في مسألة التيمم لأنها هي أقل ما يمكن أن يصدق عليه هذا الإطلاق وهو اليد، أما ما عدا ذلك فيحتاج إلى دليل يقيد المسح إما إلى المرفقين أو إلى الآباط. قد يقول قائل يعني أن مثل هذا الاستدلال يعني ليس بذاك الصريح. أقول قبل قليل قلت إن حديث ابن عباس الذي هو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أنه مقبول من جهة المعنى لأنه يتفق مع ما ذكره أهل العلم في هذه الآية، ولكن ليس هذا هو الدليل الوحيد، وإنما أقوى ما استدلوا به هو حديث عمار بن ياسر الذي ذكرته قبل ذلك وقلت إنه في الصحيحين في قصته مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه ضربة واحدة، وهذا صريح في الدلالة، وهذا الذي استدل به الحنابلة، ومذهبهم في هذا أقوى من مذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى أن التيمم ضربتان. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في هذا، يقول: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها حديث لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملاً، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال. كما قلت يعني الكلام في هذا يطول والوقت قد يعني طال علينا، فلا أحب أن أطيل بشيء، يعني خلاصته هو ما ذكرته، فنعمد إلى الترجيح. من خلال ما تقدم نجد أن ما استدل به من يرى أن التيمم ضربتان ليس عندهم مستمسك قوي يصح ويثبت في هذا، والروايات التي استدلوا بها تقدم بيان عللها. وأما من قال إن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فهذا هو الذي دل عليه الحديث الثابت في الصحيحين من رواية عمار بن ياسر، ودلالته قوية وظاهرة، وهذا هو القول الراجح، وكما قلت هو مذهب الحنابلة وهو أحد الأقوال التي وردت عن الأوزاعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في موضوع التيمم تفاصيل أخرى إن شاء الله لعلي أتي عليه في الدرس القادم بإذن الله، يعني لو أتيت عليها يعني الوقت طويل. من جملتها على سبيل المثال، وهذا تعمدت تركه لطوله، في صفة مسح الوجه واليدين عندهم، فمنهم من يقول يضرب بيديه الصعيد ويقبل بهما ويدبر ثم ينفضهما، يعني فيه تفاصيل عندهم. ومنهم من يقول يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى، فيه يعني عندهم تفصيلات في هذا، لعلي آتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن أحيانا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.